أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق حياته ملأ بالإنجازات الكبيرة والعظيمة في ميادين متعددة، غير أن من أهم الميادين التي برز الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيها الميدان العلمي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاش في فترة هي أفول للدولة الأموية وتشكل للدولة العباسية، وكان البرنامج للعباسيين في بداية تشكل دولتهم هو استئصال شأفة المعارضين لهم، يعني عبر التصفيات الجسدية المتعددة. كل معارض كان من كان يصفى جسديا. الإمام الصادق عليه السلام بالرغم من وجود تحفظات كبيرة ومتعددة على العباسيين، غير أنه أراد أن يتخذ نهجا غير تصادمي مع العباسيين، نهجا ينسجم متلائما مع تطلعات الأمة الإسلامية كأمة من الأمم الرائدة. فكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو بعض النابهين من مختلف أصقاع العالم الإسلامي إلى الانضمام إلى مدرسة، أسس مدرسة إذن، ودعا طلائع الأمة النخب إلى الحضور لديه ودراسة العلم عنده. طبعا لما نقول دراسة العلم عنده، الإمام كان يدرس بعض تلامذته، ومن ثم يصل هؤلاء التلامذة إلى مرحلة ثم يتصدى كل عالم من العلماء للتدريس. ونحن نفهم هذا من خلال نص ورد عن الحسن بن علي الوشّار يقول: دخلت في جامع الكوفة فرأيت 900 محدث، كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه. إذن كان هناك طائفة كبيرة من العلماء المتخصصين الذين تتلمذوا على يدي الإمام، وكان لكل عالم من هؤلاء العلماء درس، يعني يصبح باصطلاحنا الأكاديمي الحديث محاضر في مجال تخصصه العلم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المجال العلمي ركز على بعض الحيثيات. الأولى، الحيثية الأولى التي ركز عليها الإمام هي التخصص العلمي، وأولاها عناية فائقة. قبل الإمام لا نجد في الإسلام من العلماء من برز هذا الجانب، جانب التخصص في الحقول العلمية المختلفة، غير أن الإمام أبدع في هذا الجانب، بمعنى أنه كان يرى قابليات بعض تلامذته فيأمرهم بالتخصص في حقل علمي محدد. ومن أهم الفروع المعرفية التي أولاها الإمام عليه السلام عناية كبيرة الفقه والأصول والتفسير والحديث، وأيضا بعض العلوم الطبيعية كالفلك والرياضيات والكيمياء والطب. أولى الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الحقول المعرفية عناية كبيرة. ونحن نعلم أن كتب الإمام لا زالت إلى عصرنا، الرسائل التي ألفها تلامذته بالتلقي المباشر عن الإمام لا زالت محلا للدرس والعناية، غير أن بعض العلوم كان الإمام يعطيها على شكل سفرات، والظاهر أن كانت الحقبة الزمنية التي يعيشها الإمام من ناحية اجتماعية وسياسية ما كانت تساعد الإمام، أو لعدم وجود قابليات آنذاك لتلقي المعارف بالنحو الذي يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المهم أنه أولى الدراسات التخصصية عناية كبيرة. نجد من أهم تلامذته في الفقه محمد بن مسلم، جميل بن دراج وأخيه، وغير هؤلاء الذين برزوا في المجال الفقه. والإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يقتصر على أن يبرزهم في الجانب الفقهي من ناحية التخصص فحسب، بل كان يدعوهم للتصدي لأعطاء الفتاوى. محمد بن مسلم كان من علماء العامة، ثم استبصر وأصبح من حواري الإمام. الإمام عليه السلام بعد أن طور قدرات هذا الرجل أمره أن يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لمحمد بن مسلم: افتي الناس في مسجد جدي رسول الله، فإني أحب أن يرى الناس في شيعتي مثلك. طبعا هذا تحفيز قوي لهذا الفقيه. كما أن الإمام عليه السلام جعل بعض ذوي المواهب والقدرات الخلاقة من الناحية العقلية يتخصصون في علمي الحكمة، فلسفة والكلام. طبعا أبان فترة الإمام الصادق كان هناك مقارنة بين الأديان، المسيحية واليهودية والنصرانية من جهة، وكذلك كان هناك سجال عقدي في المقارنة في قضية الخلافة لعلي عليه السلام. وهؤلاء طبعا الذين خصصهم الإمام كالمفضل بن عمر، كمؤمن الطوق، ككثر هشام بن الحكم، وكثر الآن لا يحضرون في ذهني غير أن الإمام خصص هؤلاء في هالحقلين المعرفيين، حقل الكلام والمقارنة بين المذاهب المختلفة والأديان السماوية وحتى غير السماوية، المذاهب الوضعية. هؤلاء كان لهم اطلاع واسع، جد واسع عليها، وكانت المقارنة أو طريقة ما كان الإمام عليه السلام يطور قدراتهم المعرفية فحسب، بل كان أيضا يعلمهم اكتساب المهارات، بمعنى جعل ذلك العلم يتلقى بنحو من التأصيل العقدي. هؤلاء الذين أتقنوا العلم على يدي الإمام تمتعوا بقدرات فائقة من ناحية اللغة العربية الممتازة، يعني عندما كانوا يجرون حوارا مع الغير كانوا يمتلكون مهارة التحدث بنحو رائع وجميل. الجانب الثاني أيضا علمهم الكتابة. الإمام عليه السلام حاول جادا أن يجعل هؤلاء يؤلفون وينشرون مؤلفاتهم، وهذا جانب جد هام، يعني سواء كان للمتخصصين في المجال الفلسفي والعقدي أو في المجال الفقهي والأصولي والحديثي والتفسيري، نجد هناك رسائل وكتب ألفت من تلامذة الإمام لا زالت محل نفس للناس إلى يومنا هذا، وقد جمعت أحاديث الإمام عليه السلام في أصول سميت بالأصول الأربع ماء، يعني أربع ماء مؤلف جمعت، وكانت هي الأحاديث والمعارف الإسلامية التي ألقاها الإمام عليه السلام على الحواريين من تلامذته، على المتخصصين في الفقه والحديث والأصول والتفسير في هالمجالات المحددة، المجالات المحددة الشرعية. طبعا الإمام كما قلنا لم يقتصر على ذلك، بل طرق أبواب معرفية في العلوم الطبيعية مثل قلنا الفلك، الكيمياء، الرياضيات، الطب. ونحن نعرف أنه ألفت مؤلفات. طبعا الطب جله كان يعتمد، جل ما كان يركزه في الطب كان على جانب الوقاية، نستطيع أن نسميه طب وقائي. في طب علاجي عند الإمام عليه السلام عبر الأغذية وعبر الرياضة وعبر تناول بعض الأدوية من العقاقير، غير أن جل الطب كان يركز على الوقاية. وإحنا نعلم المثال المشهور، درهم في الوقاية خير من قنطار في العلاج، الوقاية جد هام. وللإمام صلوات الله وسلامه عليه أحاديث وتعليمات في الطب الوقائي غاية في الجمال والروعة. الجانب الآخر الذي أولاه الإمام عليه السلام عناية في التخصص العلمي أنه ما كان يقصر دوره في مدرسته العلمية على المنتمين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. كان الإمام يجلب مختلف التوجهات من أصقاع العالم الإسلامي، ونحن نعرف أن ابن أبي الحديد المعتزلي أرجع التخصصات الفقهية لعلماء المسلمين كلها، أرجع هذه التخصصات إلى الإمام الصادق عليه السلام. يعني قال إن الإمام الصادق تتلمذ لديه أبو حنيفة، وأبو حنيفة درس عنده الشافعي، وأحمد درس عند الشافعي. فقال أئمة المذاهب ومالك واضح التلقي على الإمام وله كلمات في الإمام، فقال كل الفقه يرجع إلى الإمام، يعني الإمام علمهم الطرق. طيب ماذا كان يهدف الإمام عليه السلام من هذا الانفتاح الفكري الواسع؟ الإمام عليه السلام نحن نعرف منذ زمان الإمام أمير المؤمنين حربت مدرسة أهل البيت، حتى أن الناس من شدة الكبت والظلم كان لا يجرأ أحد أن يروي بنحو صريح عن الإمام أمير المؤمنين. بعض الروايات وردت عن أبي زينب، يعني كان واحد من واحد أبو زينب، نحن نروي حتى لا توهم أنه هو الإمام أمير المؤمنين. حدثنا أبو زينب، صدم به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن من الخوف ما يقدر يقول أبو الحسن أو يقول كذا، فأبو زينب في بعض الرواة اسمه أبو زينب، فمن باب الإيهام يقول حدثنا أبو زينب، وهو يقصد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن مدرسة أهل البيت حوربت بأشكال مختلفة، فكان الإمام عليه السلام يريد أن يفك طوق العزلة عن مذهب أهل البيت ويجعل مدرسة أهل البيت كسائر المدارس بادئ ذي بدء، ثم الناس عبر قانون التكامل الذي يأتي في تطور الأجيال سيرون أن مذهب أهل البيت هو الذي يمثل الإسلام بحق. كان إذن هذا هو هدف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكان يعرض آراء مدرسة أهل البيت في قبال المدارس الأخرى، يقول مثلا رأي أهل البصرة كذا، ورأي أهل المدينة كذا، ورأينا كذا، يعني يقدم آراء ثلاثة أو أربعة آراء في ضمنها الرأي الذي يتبناه الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالفعل هذا النحو من عرض الأفكار الفقهية الثرة آت أكله، بمعنى أنه أصبحت مقبولية واسعة لمذهب أهل البيت، وبنحو تدريجي رأينا أن الفقه توسع فيما بعد للفقهاء، وإلى يوم الناس نجد أن ألفت فيه آلاف بل عشرات الآلاف من الكتب الفقهية والرسائل التي أثرت الإنسانية جمعاء، وليس هي إثراء لفكر أهل البيت أو لمدرسة أهل البيت عليهم السلام فحسب. إذن كان الإمام عليه السلام يتعمد في الجانب الثاني لعرض مدرسته، آراء مدرسة أهل البيت الفقهية كرأي إسلامي مع بعض الآراء الفقهية الأخرى لأهل المدينة ولأهل البصرة ولأهل الكوفة أيضا. وقلت أن هذه الطريقة أثمرت ثمارا يانعة، وأصبح هناك نوع من المقبولية للفكر الذي يدلي به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الجانب الثاني للإمام. الجانب الثالث، الإمام عليه السلام لما ينفتح على الطيف المتعدد إسلاميا بالخصوص، طبعا هو انفتح على حتى المدارس الملحدة. نحن نجد ابن أبي العوجاء وهو من الملاحدة، كان الإمام يتباحث وإياه تحت ميزاب الكعبة. الإمام غير منغلق، الإمام رحمة، يعني كجده المصطفى، كيف لما كان ذلك اليهودي يسيء إليه كان يذهب هو إلى بيته، الأئمة من أهل البيت ديدنهم. هو التركيز على احترام الإنسان بغض النظر عن انتمائه العقدي، انطلاقا من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فكان الإمام عليه السلام يحترم الفقهاء والعلماء للمذاهب الإسلامية المختلفة، بالخصوص أنهم كانوا يأتون للاستفادة منه، فليس من الحري بالإمام أن يرد هؤلاء أو يقول لهم إن المذهب الذي تذهبون إليه فيه إشكال. نعم، كان يصحح المفاهيم، نجد تصحيحا أو ردا للقياس عند أبي حنيفة، وردود الإمام واضحة كالشمس في رابعة النهار. كان يقول لأبي حنيفة: أيهما أقدر، المني أو البول؟ فيقول أبو حنيفة: البول. فيجيب: إذا كان بالقياس لماذا الله أوجب الغسل في المني واكتفى بالوضوء فقط؟ كان يقدم بعض الأسئلة والاستفسارات ليلفت انتباه الطرف الآخر إلى خطأ المسار، ليس إلا، لكن فيه بنحو من الاحترام والتجلة وتقدير للطرف المقابل. كان هذا ديدن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جانب ذكره المخالفون للإمام غير المنتمين إلى مدرسة الإمام، يعني كانوا عندما يذكرون سيرة الإمام يذكرون هذه السيرة بنحو من الثناء والتبجيل والتجلة والاحترام، مشيرين إلى كيفية استقبال الإمام للعلماء من المذاهب الإسلامية المتعددة والمختلفة. إذن نحن نستطيع أن نقول أول رائد أرسى التخصص العلمي في الإسلام كان هو الإمام الصادق عليه السلام، ما كان قبله هناك شيء نستطيع أن نطلق عليه تخصصا علميا. الإمام هو الذي أرسى هذا الباب. وإحنا نعرف أيضا أن التقدم الذي حصل في العصور الأخيرة كان بسبب التخصصات العلمية. لولا التخصصات العلمية، يعني العالم لا يمكن أن يصبح كوكتيل ويتقدم تتقدم الأمة، لابد هناك عالم يتخصص في فرع دقيق جد دقيق ليطور المعرفة في ذلك الفرع. أول بادئ في الإسلام في مجال التخصص العلمي كان الإمام الصادق عليه السلام، والناس أصبحوا عيالا عليه بشكل عام، يعني كمدرسة فيها أكثر من 4000 تلميذ آنذاك. مدرسة الإمام الصادق كما يذكر ابن عقدة وغيره من علماء الرجال يذكرون أن مدرسة الإمام هي أحصية من تلقى العلم على يد الإمام فبلغ أكثر من 4000 درهم، يعني في اصطلاحنا الحديث جامعة كبرى 4000 تلميذ آنذاك تعادل في عصرنا الحاضر يمكن لا يقل عن 300,000 بالنسبة للظروف. لابد أن ننظر إلى الظروف واختلاف هذه الظروف وتطور الإمكانيات. طبعا التلميذ آنذاك لا توجد إمكانيات كما هي موجودة في عصرنا الحاضر، 4000 تلميذ كل تلميذ يعادل كل 1000 يعادل 100,000 في عصرنا الحاضر، يعني 400 جامعة ضخمة تعادل فيها 400,000 تلميذ آنذاك إذا نظرنا إليه. الجانب الآخر الذي أولاه الإمام عناية فائقة هو التركيز على مبادئ أخلاقية جد هامة. الحضارة تعتمد على الخلق والمرونة في التعامل. الإمام عليه السلام كان يركز على الوسطية في الأشياء انطلاقا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أو وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. الإمام ركز على أن الفضيلة هي مبدأ بين الإفراط والتفريط، وله أحاديث متعددة في هذا المجال. لكن لننظر إلى الشيء الأهم في شخصية الإمام. الإمام كان يعلم الناس مبدأ العفو عن المسيئين، بالخصوص إذا كان ذلك المسيء هو شخصية اشتبه، يعني اشتبه أو وقع ذلك الخطأ منه لكن مثل ما تقول يعني بالغصب عليه. كان الإمام يعلم مسألة العفو. والشيء الثاني سأشير لكم إلى هذه المسألة، مسألة العفو. الإمام عليه السلام أمر بعض جواري باصطلاحنا الخدم في عصرنا الراهن، ما في جواري طبعا، كان هناك ملك يمين إمام في عصر الإمام ولا زال إلى قبل تقريبا 100 سنة كان هناك أناس عبيد رقاء في زمن الإسلام. طبعا تعامل مع العبيد بسياسة ناجحة، يعني حاول أن يخرجهم من رفقة العبودية إلى الحرية، لكن بطريقة رائعة وجميلة. أمر الإمام إماءه وجواريه ألا يصعدن على سطح المنزل. يبدو أن السطح ما كان فيه سور أو أحجية، فقال له لا أحد منكن تصعد. اتفاقا بعض الجواري للإمام أخذت بعض أولاد الإمامة وهي جاية تصعد بأعلى السلم وصلت إلى الأعلى إلا الإمام مار. طيب الإمام أصدر أمر، يخافت تصور في ذهنه شنو أن الإمام سيعاقبها، فسقط ولد الإمام من بين يديه على الأرض ومات. انظروا إلى هذا المنظر اللي هو غاية في المأساوية، مش مأساوي. ما هي ردود الفعل لنا نحن لو واجهنا كهذا الموقف؟ الإمام نظر إلى الجارية فقال لها أنت حرة لوجهك، يعني لاحظوا العقاب. من يعرف هذه امرأة أساءت التصرف، صدر منها غلط، لا ينبغي معالجة الموقف بالإساءة في هذا الموقف، بل ينبغي معالجته بطريقة جميلة ورائعة لأنه لن يتحقق شيء في هذا المجال. يعني الطفل مات خلاص، وقع من بين يديه ومات. لكن لننظر إلى خلق الإمام، هذا معنى قوله تعالى والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. عفو، لكن بعد ماذا؟ إطلاق لها من رقة العبودية إلى الحرية. هذه الجارية ماذا سيكون موقفها من الإمام عليه السلام بعد أن أعطاها حريتها وهي أساءت، عصت الإمام؟ طبعا هذا مو مثل مجرم أساء، يعني خالف أمر ثم بنحو شبه قهري ترتب على عليه موت للطفل. الإمام هنا لا بد أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا بد أن لا يعاقب انطلاقا من مسألة العصر. هذه مسألة في غاية الأهمية. الإمام عليه السلام أيضا ما كان يعالج بعض المواقف الأخلاقية من خلال القوة، يعني هناك أناس يؤمنون بمنطق القوة، الإمام عليه السلام يؤمن بقوة المنطق وليس بمنطق القوة. يعني يقول المبادئ هي التي تفرض نفسها. لننظر الإمام ماذا كان. الإمام يبدو أنه كان عليه إقامة جبرية في الحيرة في العراق، ثم المنصور فسح له، يعني خلاص إذا تحب ترجع تخرج من الحيرة أذن لك. الإمام أراد أن يخرج ليلا، يقول يمكن بعد الصباح هذا يغير رأيه. تعرفون هؤلاء الظلمة ماذا كانوا يتعاملون مع الإمام عليه السلام. الإمام خرج في الليل وعند واحد من أصحابه، من أصحابه اسمه نعم مرازم، واحد عبد أيضا من مواليه اسمه مصادف. وكان هذا مرازم ومصادف من الأقوياء، يعني الله أعطاهم سعة في الجسم، قوة. بعض الناس تشوفه قوي. بعض العساكر رأى الإمام يريد أن يخرج ليلا ويبدو أنه ما علم بالإذن، قال للإمام ما تخرج. وطبعا الإمام بالتودد بالخلق الكريم حاول في هذا العسكري، هل ننصرف؟ ترى احنا مأذونين، أذن لنا كل وسيلة. ما فعل مرازم هذا ومصادف، قالوا الإمام عندنا حل، في طريقة، طريقة ان احنا نقتله ونلقي بجثته في النار ولا حد بيدري. ليه هذا الظلام من ذا بيدري؟ قال لهم الإمام لا. فكان هؤلاء يعني في غاية الشد، لأن قلت أجسام وفتوة وقوة، غير أن الإمام كان يمنعهم، يقول لا 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 أحد، لا أسمح لواحد منكما أن يؤذي. إلى أن خرج الفجر، الإمام كان يحاول، لكن هذا بعد أن خرج الفجر هذا العسكري سمح للإمام، قال له روح. فالإمام مشوا وياهم، قال لهم أيهما أحسن، أن نتأخر بعض الساعات أو القتل؟ قالوا لا لا والله أحسن نحن تأخرنا ولا القتل. قال لهم هذا الذي كنت، مسألة القتل والإساءة إلى الغير والظلم إلى الغير مو مسألة أني أنا الأقوى. اللي قلت منطق القوة هذا عندما يحكم معناه أن هناك شريعة غاب، ما في قانون، ما في احترام للإنسان. أنا الأقوى بقهاريتي بجبروتي راح أفرض آرائي على الغير. الإمام لا يريد هذا، ليس منطق أئمة الهدى هذا المنطق. منطقهم صلوات الله وسلامه عليهم التقدير والاحترام حتى لمن كان يسيء إليه، هو إنسان ونحترم لإنسانيته. إذن هذا المبدأ العلمي الذي أرسى قواعد التخصص فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والخلق الكريم القويم الذي كان الإمام ينظر له عبر قاعدة الوسطية بين الإفراط والتفريط، وعبر ماذا؟ عبر العفو كما رأينا بالنسبة للجارية، أو التأني ومعالجة الأمور بالحكمة والروية. في أصعب المسائل عندما ننظر إلى حياة الإمام الصادق نجد معالجات بناءة غاية في الجمال من الناحية الأخلاقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه ومع آبائه وأبنائه المعصومين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.